يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عروض التجارة. وعروض التجارة هي الأموال التي ليست بأثمان، ليست ذهبا ولا فضة أو دراهم ودنانير أو ما يقوم مقامها من النقود. فعروض التجارة هي الأموال التي ليست بأثمان من نبات وحيوان وعقار وما إلى ذلك، أرض أو عمارة أو ما إلى ذلك. عروض التجارة إذا اتخذ الإنسان سلعة للتجارة وقومها فوجد أن ثمنها أو أن قيمتها بلغت النصاب وحال عليها حول سنة هجرية وجب فيها ربع العشر في مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم. وهذه الجملة فيها مسائل. أول مسألة، كيف تكون عروضا للتجارة؟ هذا بشرطين. الشرط الأول أن يمتلكها بالفعل وليس بمجرد النية فقط، أن يمتلك هذه السلعة بالفعل تصير ملكا له، إما عن طريق البيع أو الإجارة أو ما إلى ذلك. نمرة اثنين، أن ينوي عند تملكها أنها للتجارة، يبقى أن تكون في ملكه بالفعل، أن يتملكها بالفعل، وعند تملكها ينوي أن تكون للتجارة. واحد اشترى أرض، هذه الأرض إذا نوى أن يشتري أرضا، يعني لم يتحول أو لم تتحول قيمة هذه الأرض إلى عرض للتجارة إلا حين يشتري الأرض فعلا ويمتلكها، بالإضافة إلى أنه عند تملكها شرط أن ينوي تملكها للتجارة، بحيث أنه إذا اشتراها للاقتناء ثم بدأ له أن يتاجر فيها بعد ذلك لم تكن من عروض التجارة ولا تجب فيها الزكاة. وإن تملكها بإرث مثلا، الإرث يعني ينتقل من الميت إلى إيه؟ إلى الورثة، فنوى فيها التجارة لا تصير كذلك من عروض التجارة، لأن الأصل لاقتناء، الأصل لاقتناء. فإن تملكها للتجارة مثلا ثم بدأ له أن يقتنيها ونوى الاقتناء، ثم بعد ذلك تحولت نيته إلى التجارة مرة أخرى، فلا زكاة فيها حتى يبيعها بالثمن، وهذا الثمن ينظر في حاله بعد ذلك، لكنها في هذه الحالة لا تكون من عروض التجارة. واضح الكلام ده؟ يبقى دي أول مسألة، كيف يكون العرض للتجارة؟ أن يتملكه بالفعل وليس بمجرد النية، وأن ينوي عند تملكه أنه للتجارة. فلو اشتراه بغير هذه النية ثم نوى أنه للتجارة بعد ذلك لم يكن من عروض التجارة ولا تجب فيه الزكاة. وإن تملكه للتجارة ثم نوى بعد ذلك أنه للاقتناء ثم تغيرت نيته أنه للتجارة لم يكن من عروض التجارة ولا تجب فيه الزكاة. وإن تملكه بإرث مثلا، فالأصل الاقتناء، ثم نوى بعد تملكه أنه للتجارة لم يكن من عروض التجارة ولا تجب فيه الزكاة. هذه أول مسألة. المسألة الثانية، أن يحول عليه الحول، أن يحول عليها الحول. يبقى احنا قلنا أول حاجة أن يتملكها بهذين الشرطين، أن تكون ملكه فعلا وأنها للتجارة، وحين يقومها يجد أنها قد بلغت قيمتها النصاب، بلغت قيمتها النصاب وحال عليها الحول، وجب في هذه العروض ربع عشر قيمتها، ربع عشر القيمة. طيب لو انه تملك سلعة للتجارة وحين قومها لم تبلغ قيمتها النصاب، يبقى هل يبتدئ الحول؟ لا يبتدئ الحول في مذهب جمهور العلماء. فإن زادت هذه السلعة إما بالنماء، السلعة لما جه قومها افرض مثلا النصاب 4000 جنيه، قوم هذه السلعة التي اشتراها وجداها ب3000 فقط، لكنها زادت إما نتيجة للنماء وإما نتيجة لزيادة الأسعار وإما لأنه اشترى عروضا أخرى حين تضم إلى هذه العروض تبلغ قيمتها النصاب، من حين تبلغ القيمة النصاب ينعقد الحول، يبقى دي بداية الحول، دي بداية الحول. كذلك بالعكس لو انه اشترى سلعة فقومها فوجد ان قيمتها تبلغ النصاب ولكنها نقصت عن النصاب في اثناء الحول، يبقى يهدم كل اللي فات ده وحين تبلغ النصاب مرة اخرى يستأنف الحول. واضح؟ واضح الكلام؟ الامام مالك قال لا، مادام اشترى سلعة للتجارة يجي في على طول يسجل التاريخ عنده، ويجي بعد مرور سنة قمرية او هجرية يشوف لو لقاها بلغت النصاب يبقى فيها ربع العشر، يبقى اعتبر الامام مالك قيمة السلعة في اخر الحول ولم يعتبرها في اول الحول. والامام ابو حنيفة رحمه الله اعتبر طرفي الحول، قال لك والله هيقوم السلعة في اول، في الاول لو لقاها بلغت النصاب خلاص يسجل التاريخ عنده، بعد مرور سنة يرجع يقومها تاني، ان لقاها برضو نصاب او نصاب وزيادة، نصاب فما زاد، وجب ربع العشر وان قلت قيمتها في اثناء الحول، وان قلت قيمتها في اثناء الحول. ليه؟ قال لك لان احنا لو قلنا قول الجمهور هذا فيه عسر، يلزم من هذا ان يقوم السلعة في اثناء الحول، كل فترة يقوم السلعة يشوفها لا زالت نصابا ام انها نقصت انخفضت عن النصاب او ماذا، وبيرجع يقومها تاني، فهذا فيه عسر ومشقة، فراعى طرفي الحول. طبعا الجمهور قالوا له الكلام ده ما ينفعش، لان المفروض في المال ان يكون نصابا وان يحول عليه الحول وهو ايه، وهو نصاب. اما مسألة العسر دي فمسألة بالظن، بالظن لو كان المال قريب من النصاب خلاص عليه ان هو يضبط حسابه، ان كان بعيدا عن النصاب يبقى خلاص ما يحسبش لحد ما يظن ان المال قريب من النصاب، وهكذا. وغلبة الظن معمول بها في الاحكام الشرعية. كويس؟ يبقى ده ما يتعلق بالايه، بالحول، ما يتعلق بالحول. يبقى السلعة لابد ان تكون في ملكه بنية انها للتجارة وان تبلغ النصاب وان تظل نصابا فما زاد حتى يحول عليها الحول. كويس؟ يجي بقى يخرج ايه، ربع العشر. طيب لما يجي يخرج ربع العشر هل يخرجه بالقيمة ام من عين السلعة؟ يعني لو واحد مثلا بيتاجر في القماش وجي قوم القماش ده لقاه 5000 جنيه، يبقى بلغ النصاب ولا ما بلغش؟ بلغ. وجي بعد حول قوم القماش تاني لقاه بلغ 7000 جنيه، بلغ 7000 جنيه، يعني اذا ما قلش عن النصاب. فالامام احمد والشافعي في احد قوليه ذهب الى انه تخرج الزكاة من القيمة، من القيمة. وقال الشافعي في قوله الاخر وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله أنه مخير بين إخراجها من القيمة أو من عين السلعة التي يتاجر فيها. يعني إما أنه هو يقوم القماش ده طلع مثلا 4000 يبقى فيه 2.5% يطلعها فلوس، ده معنى القيمة، أو يطلع 2.5% من القماش ده يطلعها قماش. كويس؟ قولان مخير بين هذا وهذا. لكن في الحقيقة الذين ذهبوا هم طبعا الشافعي في قوله الآخر رضي الله عنه وكذلك أبو حنيفة رحمه الله، إنما ذهب إلى هذا لأن ده مال وجبت فيه الزكاة فجاز لمالكه أن يخرج الزكاة من عينه، من عين هذا المال. لكن الأولين نازعهم في هذا، قالوا لم تجب الزكاة في عين المال وإنما وجبت في قيمته. وانت ساعة ما جيت تشوف المال او السلعة اللي انت هتتاجر فيها دي هل صارت او انطبقت او تحققت فيها شروط الاموال الزكوية ام لا؟ ما جيتش قست القماش ده بالامتار مثلا، ده انت عملت ايه؟ قومته بالمال، فوجبت الزكاة في القيمة ولم يكن مخيرا بين عين بين القيمة وبين الاخراج من عين الايه؟ المال اللي هو السلعة. يبقى الاولون نازعوا الاخرين في هذا، قالوا لهم ازاي انتوا بتقولوا ان الزكاة وجبت في عين المال؟ ابدا، دي وجبت في قيمة المال. انتوا لما جيتوا تحسبوا بداية الحول والنصاب والحاجات دي كلها حسبتوها ازاي؟ بالقيمة. يبقى اذا تجب الزكاة في القيمة ايضا. كويس؟ طيب هنحسبها، هل نحسبها بالدراهم ولا بالدنانير؟ ما هو كان معروف الدراهم والدنانير، يعني على نصاب الذهب ولا على نصاب الفضة؟ فالإمام أحمد وأبو حنيفة رضي الله عنهما قال تحسب بالأحظ للمساكين، تحسب بالأحظ للمساكين، بمعنى ان السلعة دي احنا عارفين ان نصاب الذهب كان بقى 20 مثقالة 85 جرام، والنصاب الفضة 200 درهم او 5 اواق يعني 595 درهم من الفضة. فجم يحسبوها على نصاب الذهب لقوها ما توصلش، لكن لما حسبوها على نصاب الفضة لقوها بلغت. فاذا تحسب على نصاب الفضة لان هذا هو الاحظ للمساكين، ده قول مين؟ احمد وابي حنيفة رحمة الله عليهم. الامام الشافعي قال لا، الكلام ده ما ينفعش، مفيش قولة الايه الاحظ للمساكين، لان الاموال دي الاصل فيها الايه؟ الحرمة. واحنا ربنا سبحانه وتعالى لم يحكمنا في هذه الامور، ولكنه شرع لنا شرعا ينبغي ان نلتزم به. وهو عز وجل طبعا الكلام ده كله ما قالوش الامام الشافعي، لكن ده معنى ايه؟ هذا ما اخذه يعني. وإن الله عز وجل الذي قدر الزكوات وجعلها حقا في ذمة الأغنياء تجاه الفقراء أرحم بالعبد من الوالدة بولدها، فاحنا قلنا ان هي هتقدر بالقيمة، يبقى اذا احنا هنشوف السلعة دي هو اشتراها بايه اصلا، زي ما عملنا في الايه في النقود، هو اشتراها بايه اصلا؟ اشتراها بدراهم، يبقى تقوم بالدراهم، يبقى القيمة تقوم بالايه؟ بالدراهم. اشتراها بالدنانير يبقى تقوم بالايه؟ بالدنانير. لكن في الحقيقة المسألة دي هتعمل لنا احنا اشكال؟ مش هتعمل لنا اشكال، لان احنا بنشتري بالايه؟ بالنقود، بالنقود اللي هي تعتبر ايه؟ كأنها سندات بذهب. واخد بالك؟ إذا مسألة إن هي تقوم بالأحظ للمساكين، طبعا ليهم كلام طويل في المسألة دي، فإن بلغت نصابا عند التقويم بالدراهم ولم تبلغ نصابا عند التقويم بالذهب يبقى تحسب على الدراهم، إن بلغت نصابا عند التقويم بالذهب ولم تبلغ نصابا عند التقويم بالدراهم حسبت بالإيه؟ بالذهب، بالدنانير. إن تساوى الاثنان الدراهم مع الدنانير، يعني بلغت نصابا في هذا ونصابا على الحساب بهذا أيضا وتساوية، يبقى يخرج منها سواء كان بالدراهم او بالايه او بالدنانير. لكن الأيسر للفقراء أن يخرج بالعملة أو بالنقد الذي يتعامل به أهل البلد. إن كانوا يتعاملون بالدراهم يبقى الأيسر للفقير أنك أنت تديه دراهم، بالدنانير الأيسر للفقير أنك أنت تديه بالدنانير، لكن المسألة دي مش موجودة في الحالة بتاعتنا. واضح؟ طيب يجي بقى واحد يسأل، طب أنا بقال عندي محل، المحل ده في وسط البلد وشري لما اجي ابيعه النهارده ابيعه ب100,000 جنيه، وعندي ثلاجه، الثلاجه دي ثلاجه ضخمه فخمه تجي لها هي كمان بتاع 5,000 جنيه او 10,000 جنيه، وعندي مكنه لتقطيع البسطرمه واللانشون وما الى ذلك تساوي لها 10,000 جنيه هي كمان، ادي 20,000 على 100,120,000، وعندي رفوف بقى عاملها وديكورات وما الى ذلك، كل هذه تساوي مالا، فهل في هذه الاشياء زكاة؟ لا، الاصول الثابتة لا زكاة فيها. امال الزكاة في ايه؟ في السلعة المتداولة، في السلعة المتداولة. يعني لما يجي يحسب قيمة عروض التجارة في هذه الحالة هيشوف الجبنة اللي عنده تمنها كام، والزيتون تمنه كام، والبسطرمة تمنها كام، والمعلبات تمنها كام، ويجمع كل ده على بعضه، وما يدخلش حساب بقى نرفف ولا قيمة المحل ولا التلاجة ولا مكنة التقطيع ولا اي شيء من هذه الاشياء، كل ده ما هوش داخل في الايه؟ في الحساب. لكن بيحسب ايه؟ السلعة التي هي محل التجارة، محل التجارة. كذلك واحد يقول لك طبعا عندي عربية تاكسي، ما فيهاش العربية التاكسي، ما فيهاش، لكن الريع اللي بيطلع من التاكسي ده إن ضممته إلى ما تملك من مال فبلغ نصابا وحال عليه حول ففيه 2.5 في الايه؟ في المال. يجي واحد طبيب يقول لك طبعا عندي عيادة، عيادة أسنان فيها كرسي وبتاع والمكنة دي ب200,000 جنيه، وكل ده ما فيهوش ايه؟ كل الحاجات دي ما فيهاش زكاة، كل الأشياء دي ما فيهاش زكاة. نعم، لا، ما هو ده بالأولى بقى. السيارة الخاصة فيها زكاة؟ مش احنا قلنا، يبقى معنى كده انتوا فهمتوش او السائل ما فهمش، احنا قلنا لا يكون المال من عروض التجارة الا بشرطين. ايه هما؟ ان يمتلكه بالفعل مش بالقوة، والثانية ان ينوي عند تملكها انها للتجارة، فلو نوى انها للقنية للاقتناء يعني فلا تكون من عروض التجارة ولا تجب فيها زكاة. يقول لك بقى واحد عنده قصر قيمته 5,000,000 جنيه في زكاة؟ ما فيهوش زكاة. واحد عنده سيارة زي المبكة ولا شبح ولا مش عارف ايه ولا كلام من ده ملكه، فيها زكاة؟ ما فيهاش. لكن لو هو شاريها بغرض التجارة، لو شرى القصر هذا اللي ب5,000,000 جنيه اشتراه بغرض التجارة عشان يبيع ويربح فيها ما الى ذلك واجبت فيه الزكاة، وهكذا. ان اشتراه للاقتناء ثم بعد ذلك بدا له ان يتاجر فيه يبقى ده من العروض. اشتراه للتجارة ثم نوى ان يتملكه بعد ان اعجبه فامتلكه ثم غير نيته واعادها للتجارة مرة اخرى يبقى ده من عروض التجارة، ليس من عروض التجارة. احفظ بقى الايه؟ القواعد دي عشان ما تسألش الأسئلة اللي هي تبقى تحصيل حاصل. نعم، ايه يعني ايه تقسيم الاراضي؟ بيشتري ارض عشان يقسمها ويبيعها. واحد يجاوب عليه، ودام اشتراها بغرض التجارة خلاص تبقى من عروض التجارة، يبقى هتقوم ان بلغت قيمتها نصابا وحال عليها حول ففيها 2.5 في الايه؟ في المية. نعم، ايه بقال البضاعة اللي في المحل بالتقسيط؟ ما احنا قلنا بقى ان الديون بتقسم يا اخواننا، مش احنا قلنا ان الدين ما يدخلش؟ الديون بتقسم، بتقسم من المال. لو قلنا ان انت النصاب 4,000 جنيه، عندك بضاعة ب5,000 جنيه وعليك اقساط ديون 1,500، يبقى في زكاة هنا. ليه؟ هتخصم الدين، من المال من قيمة العروض اللي عندك هتجد ان الباقي لا يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. يبقى الدرس اللي احنا عاملينه ده مش نافع. طب واحد اشترى ارض عشان يتاجر فيها، قال لك بس على بال ما يجي مشتري بالسعر اللي انا عايزه هزرعها، او اشترى نخلا ليتاجر فيه عشان يبيعه، النخل ده لسه ما باعهوش مش جايله الثمن اللي على مزاجه فطرح النخل كويس، الزرع اللي زرعه في الارض اشتد الحب بتاعه خلاص بقى حب كويس دف يعني وكده اشتد يعني تسلط مش ليل، او النخل ده البلح اللي طلع فيه بدا صلاحه يعني احمر وخلاص او اصفر ان كان بلح اصفر. فاحنا عندنا حاجتين هنا، ان الحته دي مش يعني يمكن ما تفهمهاش قوي الا من ايه ناخد زكاه الزروع كمان. فلما جه الارض اللي هو اشتراها لما جه قومها ساعه ما اشتراها لقاها بلغت النصاب، بعد حول لما حال عليها الحول وكان زرع في اثناء الحول لقى عنده ان الارض اهي تمنها بالغ النصاب وزياده، والزرع اللي فيها طرح حب او ثمر، الحب اشتد او الثمر بدا صلاحه وبلغ النصاب برضه هو كمان، يقوم يعمل ايه؟ يطلع زكاة الارض على ان هي من عروض التجارة، وزكاة الحب او الثمر على انه ايه؟ من زكاة الزروع. هي دي مسألة من الايه؟ من ضمن المسائل. ده انت حضرتك دخلتنا في قصة تانية. واحد عنده بستان او عنده جنينة، جنينة نخل، وقبل ما يطرح النخل باع الجنينة، مش باعها لواحد يعني باعها بارضها بكل، لا ده هو كلنا في الامر انه باع الثمار. ايه يعني ايه اجر؟ وهياخد الثمار؟ لا يا فندم، ده بيع، ده ما اسموش ايجار، ده اسمه بيع، وان سماه بغير اسمه. لا مش ممكن. قولي ايمن ليه؟ بيع ما لا يملك؟ ده كلام. هذا بيع السنين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيع شيء معدوم لم يخلق بعد، وهو باطل بالاجماع، وهو ايضا من الايه؟ من المزابنة، على احد تفسيرات المزابنة التي نهى عنها صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز لك ان تبيع ثمارا قبل ان تخلق، قبل ان تنعقد على الاشجار، ولا يجوز لك ايضا ان تبيع هذه الثمار قبل بدو صلاحها، قبل بدو الصلاح، الا ان تشترط على على المشتري ان يجني هذه الثمار في مذهب جمهور العلماء، ومنهم من حرم ذلك بالكلية كابن ابي ليلى وسفيان الثوري. لا ده احنا هنفتح باب على نفسنا. اجاز بيع ايه؟ قبل الطرح؟ لا 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 لا. ايه؟ وهو بايع العراية كده؟ لا يا حبيبي، بايع العراية مش كده. فبيع العراية هو بيع الرطب على الاشجار بالتمر كيلا. اصل النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع التمر بالرطب، ورخص في العراية، رخص في العراية، نهى ان يباع التمر بالرطب ولكنه رخص في العراية. العراية يعني ايه؟ رخص في العراية يعني يجي واحد عنده، انت دخلنا في كتاب البيوع، رخص في العراية يعني يجي الراجل صاحب الجنينة يجيب الفقراء، يجيب اتنين تلاتة فقراء، تعالى يا جدع انت خلاص، انت شايف الرطب اللي على النخل ده انا اديته لك تاكل منها وهي رطب. يوم الراجل ايه يسيب البلح على النخل كل ما يرطب جزء منه ياكل رطب اول باول طازه، واخد بالك؟ لكن الراجل ده داخل خارج داخل مسمار جوحه بقى. فيوم يجي المالك الذي اعاره الرطب هذه اعاره هذه الشجره هذه النخله يقول له لا اسمع بقى، البلح اللي على النخل او الرطب اللي على النخلة دي يطلع له كم كيلو تمر؟ يقول له يطلع له 5 كيلات مثلا. يقول له طب خلاص انا هديك 5 كيلات تمر في مقابل الرطب ده. يبقى باع الرطب بالتمر او اشترى الرطب بالتمر ولا لا؟ ولكن هذا مرخص فيه فقط في حالة الايه؟ العرايا. لكن النبي عليه السلام اجاز بيع السنين في نوع معين من الثمار، هذا لم يرد. لا لا محدش يسأل لو سمحت، من فضلك ما تسألش، محدش يسأل لما خلص الدرس عشان احنا دخلنا في كتاب البيوع وممكن نلاقي نفسنا في كتاب الطهارة دلوقتي. ما تزعلش بس يعني من غير زعل. طيب هنيجي دلوقتي ندخل على ايه؟ زكاة الحيوان. احنا قلنا في زكاة الحيوان ان الزكاة تجب في كم نوع من الحيوان؟ 3 اللي هم ايه؟ الابل والغنم والبقر. الابل والغنم والبقر. نبدأ بالابل. ممكن انت تكتب في الورقة عندك ان كنت من اللي بيكتبوه، اكتب من 5 إلى 24 ده في الابل. من 5 إلى كام؟ 24. وبعدين السطر اللي تحتها من 25 إلى 35، وبعدين من 36 لـ45، من 36 لـ45، وبعدين من 46 لـ60، وبعدين من 61 من 61 لـ75، وبعدين من 76 لـ90، وبعدين من 91 لـ120، وبعدين ما زاد على 120. هي دي فئات الصدقة في الإبل. 20 من الإبل، في كل 5 من الإبل شاة. يعني إذا لو واحد عنده 5 من الإبل يبقى فيها كام؟ شاة. عنده 10 2، عنده 15 3، عنده 20 4، عنده 24 برضه 4، برضه إيه؟ 4. طبعا الأصل في هذا ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وأخرجه أيضا الإمام البخاري في صحيحه، وفرقه في 10 مواضع من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق كتب له كتابا حين أرسله إلى البحرين، قال إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه. فيما دون 25 من الإبل والغنم في كل 5 شاة، في كل 5 شاة. فإذا بلغت 25 وهتبتدأ الفيات ماشي بعد كده على طول، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض إلى 35، إلى 35. فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون إلى 45. فإذا بلغت 46 ففيها حقة الى 60. فاذا بلغت 61 ففيها جزعة الى 75. فاذا بلغت 76 ففيها ابنة لبون الى 90. فاذا بلغت 91 ففيها حقتان الى 120. الى 20 و100. فاذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وفي كل 50 حقة. نشوف بقى الكلام ده مع بعض. يبقى احنا شفنا من 5 ل24. طيب من 25 الى 35 هنلاقي عندنا ايه؟ ابنة مخاض. ليه سميت ابنة مخاض؟ هي التي بلغت سنة وشرعت او دخلت في الايه؟ في السنة الثانية. فتسمى امها ماخض حينئذ، اي انها تصلح للايه؟ للحمل. طيب فان ما كانش عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر. فابن لبون ذكر. اللبون ده اللي هو ايه؟ ابن اللبون هو الذي بلغ سنتين ودخل في السنة الثالثة. يبقى المخاض اللي بلغ سنة ودخل في الثانية. اللبون اللي هو ابن اللبون يعني اللي كمل سنتين ودخل في الثالثة. امه حينئذ بتبقى ايه؟ فيها لبن نتيجة للايه؟ للحمل والوطن. طيب احنا قلنا لحد كام؟ 35. من 36 ل45 ابنة لبون انثى يعني. يبقى من 25 ل35 بنت مخاض ما لقاش ابن لبون. لكن من 36 ل45 تتعين هنا ايه؟ ابنة لبون. من 46 ل60 حقة. تتوقع الحقة دي اللي هيبقى ايه؟ 3 سنين ودخلت في الرابعة. ولذلك قال عليه السلام حقة طروقة الفحل، يعني تصير حينئذ صالحة لان يطرقها الفحل. هي اللي بلغت 3 ودخلت في الايه؟ في الاربعة. طيب ده لحد كام؟ 60. من 61 ل75 جذعة بفتح الجيم والذال. جذعة اللي هي ليها كام؟ 4 سنين ودخلت في السنة الخامسة. طيب من 76 لحد 90 بنت لبون، 2 ابنة لبون. ومن 91 ل120 حقتان طروقتا الفحل. اللي يزيد على 120 يعني بقت 121 في رواية الدارقطني. فإذا بلغت 21 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يعني نقدر نقول ان 121 فيها كام؟ 3 بنات لبون، مش كده؟ 122 نفس الحكاية، 123 129 130 130 عبارة عن 40 و40 و50، مش كده؟ تيجي غير كده؟ ما تجيش غير كده. 40 و40 و50 في كل 40 بنت لبون، يبقى عندنا بنتين لبون او بنتي لبون، ابنتا لبون وحقة. خلاص احنا قلنا ده في كام؟ 130. طب 140 ايه؟ 50 فنط 50 و50 و40 يبقى حقتان وبنت لبون. ده في الكام؟ 140. طب 150 3 حقاق. ثلاثة حقاق. طب 160 ايه سمع الاربعين فيها اربع بنات لبون وهكذا لحد ما نوصل لمتين. 200 تقسمها على 50 ماشي وتقسمها على 40 ماشي يبقى فيها خمس بنات لبون او اربعة حقاق ماشي. طيب جه الرجل المصدق اللي هو هياخذ الايه الصدقة بتشديد الدال بس، والمصدق اللي هو المالك اللي هيدفع الصدقة بتشديد الصاد والدال. وجبت عليك انت دلوقتي جذعة وجي ما لقاش عندك الا حقة يقبلها منك كما في هذا الحديث حديث انس، وشاتين ان استيسرتا والا يأخذ 10 دراهم. واضح؟ مقابل الجذعة. يعني انت وجبت عليك جذعة، جي الرجل ما لقاش عندك جذعة وجد عندك حقة، الحقة اقل 3 ودخلة في 4، انما التانية 4 ودخلة في 5 مش كده؟ قام النبي عليه الصلاة يقول له ايه؟ خلاص، يقول للراجل العامل ممكن تاخد منه الحقة دي ومعاها شاتين في مقابل الفرق في السن ده. ان استيسرت مفيش شاتين تاخد منه 10 دراهم مكان الايه؟ الشاتين. واضح؟ طب والعكس، وجبت عليه حقة لما جه ما لقاش عنده الا جدعة، ياخد منه الجدعة ويدفع له شاتين ان استيسرت شاتين او 10 دراهم. نفس الحكاية، وجبت عليك انت صاحب المال حقة وما لقاش عندك الا بنت لبون، ياخد البنت اللبون وشاتين ان استيسرت والا 10 دراهم. واضح؟ وجب عليك بنت لبون ولم يكن الا حقة، يعني ان وجب عليك سن اقل وانت عندك الاعلى ياخد منك الاعلى وهو يديك شاتين او 10 دراهم. وجب عليك سن عالي وانت ما عندكش الا الاقل ياخد منك الاقل ومنك برضو شاتين ان استيسرت او 10 دراهم. لحد ما نيجي وجبت عليك بنت مخاض وما وجدش عندك البنت المخاض، وجد عندك ابن لبون، ياخد الابن اللبون ولا ياخد منك حاجة زيادة ولا يديك حاجة زيادة، لان النبي عليه السلام شايف انت لو رجعت للجدول اللي احنا عاملينه فاذا بلغت 25 ففيها ايه؟ ابنة مخاض الى 35. فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر بس من غير اي فرق. واضح؟ ده هو النصاب في مسألة الايه؟ الابل. يقول لك شاه، الشاة دي اما ان تكون من الضأن ولا تقبل من الضأن الا الايه؟ الجذعة التي مضى عليها اكثر السنة، يعني الخروف، او الثنية من الماعز، يعني معزة بلغت سنة اتمت سنة، يعني تدفع له خروف مضى عليه اكثر السنة يا تدفع له معزة اتمت سنة، الجذعة من الضأن او الثنية من الايه؟ من الماعز. هذا هو المراد بالايه؟ بالشاة. احنا قلنا ان كل 5 في الاول خالص فيهم ايه؟ شاة. وكذلك اذا كان عندك فية اقل وهو عايز فية اعلى بتديله الاقل مع ايه؟ شاتين ان استيسرت. ايه المراد بالشاة؟ الجذعة من الضأن او الثنية من الماعز. الجذعة من الضأن هي التي مضى عليها اكثر السنة، والثنية من الماعز هي التي اتمت سنة. هذا هو نصاب الابل. كويس؟ نكمل ان شاء الله عز وجل بعد صلاة العشاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان احنا هنا في مصر مفيش اشكال من جهة ان النقود بتاعتنا احنا معتبرين ان هي لها غطاء من الذهب، فنبقى نصاب العروض التجارة هيحسب على اساس ايه؟ على اساس النقود، والنقود محسوبة على اساس الذهب. نفس الحكاية زكاة الغنم، زكاة الغنم يكتب برضو من 40 إلى 120، وبعدين تحتها من 121 لـ200، وبعدين تحتها من 201 لـ300، وبعدين تحتها من 301 وانت طالع، فما زاد يعني. زكاة الغنم في سائمتها، في السائمة وليست في المعلوفة، لأن الصديق رضي الله عنه في هذا الكتاب الذي كتبه لأنس بن مالك حين أرسله إلى البحرين قال إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه. وذكر الحديث قال وفي سائمة الغنم، وفي سائمة الغنم. يبقى إذن هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحتة دي بس احنا بنقولها ها؟ نعم. في سائمة الغنم، السائمة اللي هي الطرعة كده من الكلأ المباح، المعلوفة اللي هو بيشتري لها علف ويعلفها، او بيعرفها من ارضه، بيطلع يشيلها من الارض بتاعته ويعلفها. لكن السائمة هي التي طلع في الكلأ المباح. احيانا واحدة زي ما الاخ بيقول بعضها، بعض الغنم مثلا تكون معلوفة في بعض الاحيان وسائمة في بعض الاحيان. ان كان هذا بالسوية، ان كان هذا بالسوية، اقصد ان غلب العلف على السوم فالحكم للاغلب، ان غلب العلف على السوم فالحكم للايه؟ للاغلب. حكم الاغلب ايه؟ ان غلب السوم على العلف، ان غلب السوم على العلف فالحكم للاغلب، وان غلب العلف خلاص ما فيهاش. طيب ايه؟ انت سوت في كل غنمة هي بنفسها؟ والله اظن ان عندي التساوي، لكن دعني اراجع هذه النقطة، دعني اراجع هذه النقطة. فاحنا قلنا من ساعة ما تبلغ 40 فيها شاة الى 120، يبقى من 40 لـ120 فيها شاة واحدة فقط. برضو الجذعة من الضأن والثنية من الماعز، من 121 لو زادت واحدة 121 يبقى فيها شاتين على طول، فيها شاتان، يفضل الكلام ده معاك لحد 200، يعني 160 برضو هما الشاتين، 199 هما الشاتين، 200 هما الشاتين. من 201 او ما تزيد واحد يبقى 201، يبقى 3 شيات، يفضل الكلام ده لحد 300. يبقى انت تخلي بالك هنا من 201، شوف الواحد ده اوجب شاة جديدة لحد 300. من بعد 300 بقى، ابتداء من 301 فما فوق، في كل مئة شاة. يعني اذا من 301 301 عليهم كام؟ 3 شياه برضو لحد 400. اول ما تكمل 400 يبقى 4 شياه، 5 شياه في 500، 6 في 600، وهكذا كل 100 فيها واحد. بقي البقر. يبقى احنا قلنا ان حديث انس بن مالك رضي الله عنه جمع بين الابل والغنم، اما البقر فقد ورد في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي اخرجه اصحاب السنن الاربعة وأخرجه الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الإمام الذهبي، ووافقهما أيضا الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. مسنة التبيع أو التبيعة ذكر أو أنثى، التبيع أو التبيعة هذا الذي بلغ سنة، المسنة اللي بلغت 2 سنين. فشوف هنا بيقول ايه، من كل تبيع، من كل 40، من كل 30 تبيعا او تبيعة، ومن كل 40 مسنة. ورد عند الطبراني من حديث ابن عباس مسن او مسنة برضو، يعني ذكر او انثى، ذكر او انثى بالخيار. طيب دي حسابها سهل على كده بقى، 30 بقرة هطلع منهم كام تبيعة وتبيعة، والـ40 مسنة او مسنة. يبقى لو واحد عنده 30 بقرة تبيعة وتبيعة، عنده 39، عنده 40، عنده 50 مسنة برضو، عنده 59 برضو مسنة ما فيهاش، عنده 60 تبيعتان، تبيعتان او تبيعات كويس، عنده 70 تبيعة مسنة، عنده 80 مسنتان، 90 3 اتباع، 100 تبيعتان ومسنة، ما تجيش الا كده، 100 فيها 30 و30 و40، واضح؟ 110 ما تمشيش الا 40 40 30، صح؟ يعني انت رقم اللي عندك بتقسمه مرة على 40 ومرة على 30، زي ما كان في الابل مرة على 50 ومرة على 40، وتشوف هنا اللي ايه الاوفق، 120 يتساوى بقى الارض، اما ان انت تطلع 3 مسنات او 4 ايه اتباع او تبيعات، واضح؟ دي زكاة الايه البقر. يرجع مرجوعنا الحديث انس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
الثوب والعلم لا يختلف عن الابل والبقر.
ايه؟
الثوب والعلم لا يختلف عن الابل والبقر.
ينطبق طبعا. اما في البقر فبالاجماع. وفي الابل فالخلاف بقى بين ابن حزم ومالك من ناحية، والايه؟ والجمهور من ناحية تانية. ايه؟ لكن الصواب ان في سائمة الابل الزكاة وفي سائمة الغنم الزكاة. نعم. لا التجارة دي قصة تانية، التجارة دي قصة تانية. طب الاخ هنا اثار نقطة، الاخ اثار نقطة، واحد اتخذ بقرا للتجارة، البقر ده تخرج الزكاة منه ازاي؟ بعضهم قال يقدر بالمال ويخرج ربع العشر، يفرض ان هو عنده 40 بقرة، بعضهم قال يقدر بالمال ويخرج ربع العشر من القيمة، على الخلاف بينهم بقى، وبعضهم قال لك لا ده تخرج منه زكاة البقر، يبقى تجب فيه مسنة. ليه؟ قال لك لان ده بقر بلغ النصاب ودي زكاته بالاجماع، اما عروض التجارة ففيها من الخلاف ما فيها. اول نقطة في هذا الخلاف، البعض انكر عروض التجارة بالكلية، وذهب الائمة الاربعة وعامة اهل العلم الى وجوب زكاة الزكاة في عروض التجارة. تاني خلاف، الجمهور قالوا تجب في كل حول، يعني اذا بلغت قيمة هذه العروض النصاب وحال عليها الحول، كل ما يحول عليها حول وبلغت قيمة النصاب ففيها الزكاة. الإمام مالك قال لا، يزكيها لحول واحد فقط، يزكيها لحول واحد فقط. ثالث خلاف، هل يخرج تخرج الزكاة من القيمة ولا من العين؟ وانت سمعت الخلاف اللي في المسألة دي، فقول احمد واحدى الروايتين عن الشافعي هو قول الشافعي ان هي تجب في الطين، وقول الشافعي الاخر مع قول ابي حنيفه ان هي ايه، بل هو مخير بين اخراجها من قيمه المال او من عينه وهكذا. واضح؟ فيقول لك ان احنا لا نترك الاجماع للايه، للامر المختلف فيه. بعضهم يقول لك لا، الاحظ للمساكين، وقد عرفت ما في هذه القاعدة، قاعدة الاحظ للمساكين، ان احنا ملناش دعوة ايه الاحظ للايه للمساكين، لكن لينا دعوة بان احنا نصيب حكم الله عز وجل. ده برضو هنحتاج اليه ان شاء الله في المرة في العام المقبل باذن الله تعالى، ان نتكلم عن زكاة الفطر كلاما بالتفصيل عشان يتبين الامر فيها باذن الله تعالى، وبين قول الجمهور وقول ابي حنيفة رحمه الله الذي خالف الجمهور، طبعا مع ابي حنيفة سفيان وغيره. لما نيجي في حديث انس بن مالك رضي الله عنه نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة. الهرمة اللي هي العجوز اللي وقعت اسنانها، ولا ذات عوار، ولا ذات عوار بفتح الايه العين، لان بعضهم قالوا العوار اللي هو الايه ان تكون عوراء فقدت احدى عينيها، والعوار بالفتح هو كل عين، فالمرض من العوار. كذلك ان يدفع الاقل في السن مع وجود الاعلى في السن برضه من الايه من العوار في الغنم يعني. طب العيب اللي فيها ده ايه الضبط بتاعه؟ قالوا هو ما يرد به البيع بالعيب. كل عيب يرد به البيع يبقى ده من الايه من العوار الذي لا يجوز ان ايه ان يخرج في الصدقة. ولا تيس، ولا تيس الا ان يشاء المصدق، بتجديد الدال بس، لكن بعضهم قال لا ده المربي المصدق بتشديد الصاد والدال. الفرق بين الاثنين ايه؟ ان كان بتشديد الدال بس، ان كان يعني هنقول بقى بتخفيف الصاد يبقى هو عامل الصدقة الذي يجمع الزكاة، ان كان بتشديد الصاد يبقى هو مالك المال الذي سيؤدي الزكاة. فإلا ان يشاء المصدق، هذا هو ما اعتمده الامام الشافعي رحمه الله، قال الا ان يشاء المصدق. المصدق يعني هذا يعني متروك للعامل، العامل هذا وكيل، فالامر متروك لاجتهاده. الجمهور قالوا لا، طبعا الكلام ده عائد على التيس فقط، يعني ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار اصلا، دي ما تتقبلش. ولا تيس الا ان يشاء المصدق، هنا الاستثناء عائد على مين؟ على التيس فقط، لكن الهرمة وذات العوار لا تقبل اصلا في الصدقة. الجمهور قالوا لا، الا ان يشاء المصدق يعني صاحب او مالك الايه مالك الصدقة، بناء يعني على ان الايه التيس ده قد يكون مرغوبا فيه، لانه ينزو على الغنم اللي موجوده، يعني يطرق الغنم اللي موجوده، النزو يكون في حاله الغنم مقابل الاطراق في الله او هو الاطراق. فان شاء ان يعطي المصدق هذا التيس يبقى خلاص. فالشافعي حملها على العامل، والجمهور حملها على الايه على المال. ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. خشية الصدقة يعني ايه؟ زي ما الامام مالك قال مثال ليه، واحد عنده 40 شاة، زيد عنده 40 شاة، وعمر عنده 40 شاة، يبقى يجب في التمانين دول كام؟ شاتان، مش كده؟ وواحد عنده كمان 40، يبقى يجب كم شاة؟ 3 شياة. يقوموا يروحوا ضمين الغنم بتاعهم على بعض عشان يبقى كام؟ 120. تجب في 120 كام؟ ابدا، شاة واحدة فقط. الاثنين دي ابتداء من 121 لحد 200 خلاص. فده الجمع بين مفترق خشية الايه الصدقة. ولا يفرق بين مجتمع. زي ايه؟ خلي دي في ذهنك دلوقتي. خليها في ذهنك دلوقتي عشان نشرح العبارة اللي بعدها ونقوم نرجع لها لضرب المثال. ومن كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني ايه خليطين؟ في فرق. الخليطين دول يعني هم الشريكين في مذهب ابي حنيفة ومالك في اشهر اقواله. الخليطين يعني هم الشريكين. لكن الجمهور قالوا لا، الخلطة غير المشاركة، دي ليها حكم ودي ليها حكم. بناء على قول ابي حنيفة رحمه الله، لو انت عندك 40 من الغنم وانا عندي 40 من الغنم واحنا مشتركين في الغنم، ليفرض ان المشاركة حتى على الايه؟ على الشيوع. يبقى الغنم دي فيها كم مدام احنا مشتركين فيها واللي هي على الشيوع؟ ابو حنيفة قال لك لا، كل واحد يخص كم فيها؟ 40. كل واحد يخص 40، يبقى كل واحد تجب عليه شاة. كذلك انا عندي 20 وانت عندك 20، يبقى مجموعهم كام؟ وبيننا شركة على الشيوع، يبقى مجموعهم كام؟ 40. هل يجي العامل ياخذ منهم شاة؟ ابو حنيفة برضو يقول لك لا. فجعل الخليطين هم الشريكين. الجمهور قالوا له لا، طب ما احنا مسلمين بكده، ده اتفاق بيننا وبينكم في حالة المشاركة، يبقى انت كده بتلغي معنى العبارة دي في الحديث. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني ايه الخلطة؟ لها معنى اخر. ايه شروط الخلطة؟ وهذا هو معناه الجمهور، هو الصواب. ان انا يكون مثلا لي 40 وانت ليك 40، لكن 40 بتوعي على 40 بتوعك، سواء كانت الخلطة دي خلطة جوار، يعني انا ليه 40 مميزين معلمهم وانت ليك 40 مميزين معلمهم بعلامة تانية، انا معلمهم بالازرق وانت بالاحمر، كويس؟ لكن تحققت فيهم شروط الخلطة. ايه هي؟ اتحاد المسرح اللي هو المرعى، يسرحوا مع بعض ويرعوا مع بعض، واتحاد المبيت يباتوا مع بعض، واتحاد الحوض يشربون مع بعض، واتحاد الفحل يطرقهم فحل واحد. يبقى ده كده خليط. ده كده ايه؟ خليط. الخليط ده مكون من 40 بتوعي و40 بتوعك، لكن ثبتت فيهم احكام الايه؟ الخلطة. يبقى هم 80. لما يجي العامل هنا عشان يحصل الصدقة او الزكاة ياخد كام؟ واحدة. طيب الخلطة دي ممكن احنا زي ما قلنا تبقى خلطة جوار، الاربعين بتوعنا معلمهم والاربعين بتوعك انت معلمهم، او خلطة شيوع، التمانين دول بتوعنا وانت على بعض كده شيوع، الملك كده على الايه؟ على المشاع. لو كان الملك على المشاع خلاص مفيش مشكلة، هياخد شاة من التمانين دول، الشاة دي خلاص بيني وبينك. لكن لو كانت خلطة جوار وراح واخد شاة من اللي متعلمين بالعلامة الحمراء اللي هم بتوعي، ما تجيش انت تقولي بقى لا ده خد شاة من الايه؟ من الاربعين بتوعك. لا. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. يبقى انا ليه عندك نصف شاة؟ هو خد شاة من عندي، يبقى انا ليه عندك نصف ايه؟ نصف شاة. كويس؟ نرجع بقى للعبارة اللي قبلها. ولا يجمع بين مفترق. شوفنا احنا المثال بتاعها، انا ليه 40 وانت ليك 40 وعمر ليه 40، نروح مخلطينهم على بعض عشان 120، ونيجي للعامل بتاع الصدقة ده نقول له ايه؟ ان دي خلطة او ده خليط، يقوم ياخد منه ايه؟ شاة واحدة بس. ياخد منه شاة. هتقول الله طب ودي تنضبط ازاي؟ الامام احمد رحمه الله، وهذا مذهب كثير من اهل العلم، ان المسلمين لا يحلفون على صدقاتهم، لا يحلفون على صدقاتهم. ان ثبت عند العامل شيء معين يأخذ به مهما قلت انت، لكن ان ما ثبتش عند العامل فالقول قول المالك بغير يمين. بغير ايه؟ يمين. لكن انت هتخدع مين بقى؟ هو هيخدع مين؟ يرجع مرجوعنا الحديث عبد الله بن معاوية الغاضري الذي اخرجه ابو داود والطبراني بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن طعم طعم الايمان، او فقد طعم طعم الايمان: من عبد الله وحده لا وانه لا اله الا هو، واعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليها في كل عام، ولا يعطي الهرمة اللي هي العجوزة، ولا الدرنة اللي هي الجرباء، ولا المريضة، ولا الايه المريضة، ولا الشرط اللئيمة. الشرط اللئيمة اللي هي البخيلة باللبن، البخيلة باللبن. ويزكي نفسه، الزيادة دي موجودة عند الطبراني مش عند ابي داود. ويزكي نفسه، فقيل له: وما زكاة نفسه؟ قال: ان يعلم ان الله عز وجل معه اينما كان. مطلع عليه، مطلع عليه. مش دي هو دي هي دي مرتبة الاحسان التي وردت في حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم، حديث جبريل قال: اخبرني عن الاحسان. ماذا قال عليه السلام؟ ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه ايه يراك. اخلص بس، اجل السؤال للاخر من فضلك. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. يبقى الكلام هنا عائد على مين؟ على المتصدق اللي هو المصدق، وعلى الايه المصدق ايضا. المصدق هو كمان ما يعملش كده، ما يجيش على الخليط اللي هو بقى انا قلت لك التمارين اللي بيني وبينك، ودي خليط متحد في الايه في المسرح والمبيت والحوض والفحل. يقول لك لا، هم 80 تجب فيهم شاء، لا انت 40ك لوحدهم وهو 40 لوحدهم، عشان ياخد منهم كام؟ شاتين. يبقى ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الايه الصدقة. نعم. عندي ايه؟ 8. ها طيب. بيسأل: عندي 28 بقرة وتبيعتان. هما التبيعتين دول ايه؟ ما هم بقر، ما هم بقر برضه. يبقى تجب فيهم الزكاة ام لا تجب فيهم الزكاة؟ سواء بقى انت خربت بقرة من الثلاثين اللي عندك دول، او رحت اشتريت بقرة بمالك موفية للشروط، يعني تبيع او تبيع خلاص، لكن كده بلغت الزكاة. والتبيع ده حصان بقرة برضه، يبقى يحسب مع بيه مع 28. وهو نفس الحكاية. نعم. الخليط لازم من الشروط دي، لو انتفى شرط من الشروط دي يبقى ده مش خليط. وزي ما قلنا هنا، القول قول مين؟ قول المالك. لكن هنقع فيما وقع فيه المنافقون، يخادعون الله وهو خادعهم، ما ينفعش. فيقبل قول قول المالك بغير ايه؟ بغير يمين. ما هو نفسه داخل في حكم. طيب، نجي بقى عندنا بعض الاحاديث، انا يمكن سقط طرفا من هذه الاحاديث، اللي هو ايه؟ زي حديث عبد الله بن معاوية الغاضري، ان انت لا ايه ولا يعطي الهرمة اللي هي العجوز التي سقطت اسنانها، ولا الايه ولا الايه الدرنة اللي هي الايه الجربة الجربانة. كمان المريضة، ولا ذات الشرط اللئيمة اللي هي البخيلة باللبن، اللي لبنها قليل، اللي هي لبنها قليل. فإن الله، بقية الحديث أنا نسيت أقول بقية الحديث، ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يأمركم أو لم يسألكم خيرة ولم يأمركم بشره. وأن يزكي نفسه أو يزكي نفسه، دي الزيادة اللي هي عند إيه؟ عند الطبراني. يبقى يعطي الوسط، لا الحاجات التعبانة مش المتردية والنطيحة وما أكل السب ولا خلاص ده لله ويعمل نفسه متصدق، لا. فإن الله لم يسألكم خيرا ولم يأمركم بإيه؟ بشره. وعندنا ما رواه مالك في الموطأ أيضا من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر رضي الله عنه حين أرسله للصدقة قال: وتحسب عليهم السخلة يحملها الراعي، وتعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا يأخذها، ما يأخذش السخلة لكن يعدها من ضمن الإيه؟ من ضمن النصاب، ولا يأخذ الأكولة، الأكولة اللي هي بتعلف بتغذى مش بتعلف، يعني حجزت للتغذية والتربية اللحم، ولا الربي التي الربى التي تربى في البيت للبنها، ولا الماخض اللي هي الحامل، نجيش العامل يروح، يبقى اللي هو عمر رضي الله عنه بيتعرض هنا لإيه؟ لكرائم الأموال. بيقول له ما تاخدش الأكولة اللي هي بيربى لحمها، وكمان ما تاخدش التي تربى للبن، وبرضه ما تاخدش الحامل، ولا فحل الغنم، وتأخذ الجبعة والثنية، فإن هذا عدل بين غذاء المال ونفيسه، يعني ده عدل، لا بين هذا ولا بين هذا، تأخذ الثنية والجبعة، برضو ما تأخذش الحمولة دي. هذا ورد في حديث عند أحمد وأبي داود والنسائي أن مصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عهد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نأخذ الشافع، والشافع هي التي في بطنها ولدها، ما يأخذش الحامل، واضح؟ فكل هذا من الصفات. ويجمع هذا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا: فأعلمهم أو فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يأخذ من الإيه؟ من الوسط. طيب، بقيت زكاة الزروع. خلي بالك بقى، هنلاقي أول قول في زكاة الزروع هي ورد فيها أحاديث. أول هذه الأحاديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشور. هذا الحديث أخرجه مسلم. فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية، الثانية اللي هي إيه؟ البعير أو تسمى الناضح، اللي هي إيه؟ الحيوان الذي يدور في الساقية، الساقية اسمها الناعور، الثانية اللي هي الدابة التي تدير هذه الناعور. وفيما سقي بالثانية نصف العشور. ده حديث وفي معناه حديث آخر أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، أو كان عثريا بالعين والثاء والراء ويا ألف، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالناضح أو بالنواضح نصف العشر. أم دخل خلي بالك من الحديثين دول، الحديثين دول معناهم إيه؟ واحد، مش كده؟ نيجي برضو الحديثين تانيين معناهم واحد ذكرتهما في الأسبوع الماضي، برضو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواقم من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. واضح؟ هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مع تقديم وتأخير: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين إيه؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الحديثين الأولانيين اللي هو فيما سقط الأنهار أو الغيم نصف العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشور، دخل أبا حنيفة رحمه الله يقول لك بس يبقى أي زرع يزرع في الأرض بقصد النماء فيه العشر أو تجب فيه الزكاة، تجب فيه الإيه؟ الزكاة. مفيش نصاب ولا فيش أي حاجة في قليله وكثيره ما عدا بس إيه؟ الحطب والغاب او البوص والحشيش، اربع حاجات، والاشجار التي لا ثمر لها، والاشجار التي لا ثمر لها. يبقى خضروات، محاصيل، قطن، تيل، كتان، جوت، عدس، سمسم، جرجير، فاصوليا، خص، اي حاجة، بقدونس، كل ده ان كان يسقى بالامطار او بالانهار يبقى فيه بايه؟ العشر. او كان عثريا، العثري هو اللي بيمد بجذوره في الارض فيصل الى المياه الايه؟ الجوفية، فلا يحتاج الى سقي اصلا. وبعضهم قال هو اللي بينبت في مستنقع او بركة او ما الى ذلك. ماشي، يعني اذا نقدر نقول ان هو الذي يسقى بالماء بغير حاجة إلى أن يرقى بهذا الماء إليه، أن يرقى بهذا الماء إليه. واضح؟ الجمهور قالوا له ازاي الكلام ده؟ أمال إيه الخمسة أوسق ومش خمسة أوسق وكده؟ قبل ما ندخل في كلام الجمهور نجيب مذهب داود الظاهري هو كمان رحمه الله. داود الظاهري قال لهم لا، وأنت هتقولوا لنا خمسة أوسق، الوسق ده كيل ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، الوسق ستون صاعا بالإجماع والصاع أربعة أمداد. فداود الظاهري قال له ما فيش إشكال، ما فيش تعارض بين الحديث، اللي بيكال لا تجب الزكاة في أقل من خمسة أوسق، واللي ما بيكالش تجب الزكاة في كثيره وقليله. واضح؟ واضح الكلام؟ يبقى قول داود اعم من قول ابي حنيفة من جهة انه اوجب الزكاة في كل ما تخرج الارض، واخص منه في جهة تانية ان هو في ما يكال ما فيه الزكاة لحد ما يتبلغ خمسة اوسق. وابو حنيفة كلامه اعم من داود فإن الزكاة تجب في القليل والكثير، يكال ما يكالش تجب في القليل والكثير، وأخص في أنه استثنى أربع حاجات بس اللي هي إيه؟ الحطب والبوص والحشيش والأشجار التي لا ثمر لها. جه الإمام أحمد رحمه الله ضيق المسألة بقى، قال لا إيه الكلام ده، الزكاة زكاة الزروع تجب فيما يكال ويدخر وإن كان لا يقتات وإن كان ليس من القوت. يعني إيه؟ كل ما يكال ويدخر، يعني يدخل في كده الرز والعدس، بس ده من القوت، ده بيبقى بعض الأحيان من القوت، لكن يدخل فيه الشمر والكزبرة ده بقى إيه؟ ده مش من القوت. تبقى الضابط عند الإمام أحمد هنا إيه؟ كل ما يكال ويدخر. ليه؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وده ورد بصيغة عامة في حديث أبي سعيد الذي رواه الجماعة، وورد بصيغة التمر في إيه؟ في حديثي جابر وأبي سعيد التانيين، وطبعا ده ذكر لأحد أفراد العام، لكن عموم قوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يبقى ده يدل على ان الايه الامر بيتعلق بالايه بالمكيلات. يبقى ما يصلح للكيل والادخار يبقى هو اللي تجب فيه الايه الصدقة. جه مالك الشافعي رحمة الله عليهما، رحم دايقينها شوية كمان، قال لك لا، الزكاة اصلا لا تجب في الثمار الا في التمر والزبيب بس، واما في الزروع فتجب فيما يكال ويدخر ويقتات. واضح؟ يبقى راعى المالك والشافعي رحمة الله يعني هنا مسألة ايه الاقتيات. نيجي بقى للمذهب الاخير اللي هو المذهب الصواب، فشايف المسألة عمالة تضيق ازاي. ده مذهب بقى مين؟ الحسن البصري والحسن ابن صالح ومحمد ابن سيرين وعامر الشعبي وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وابي عبيد القاسم بن سلام وموسى بن طلحة، موسى بن طلحة بن عبيد الله ابن صحابي الجليل احد العشر المبشرين رضي الله عنه، وهو المذهب المروي بالاسانيد الصحيحة عن معاذ بن جبل وابي موسى الاشعري، وبه زي ما قلت قال ابو عبيد القاسم بن سلام ان الزكاة في الزروع فاربع حاجات بس، زكاة الزروع فاربع حاجات بس، اتنين من الثمر واتنين من الزروع، اللي من الثمر الزبيب والتمر، واللي من الزروع القمح والشعير بس. يبقى كأن دول كلهم ما عدا داود الظاهري وابي حنيفة متفقين على ان الخضروات لا زكاة فيها. طب ليه يا جماعة؟ واين عموم قوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة؟ قال لك لا، ما شوف بقى ورد حديث اخص من كل ده. ايه هو؟ قال ما راه الدارقطني. بس قبل ما نشرع في الدليل نقول ان ابراهيم النخعي رحمة الله عليه وافق هذا الفريق الاخير انه لا زكاة الا في التمر والزبيب والقمح والشعير، وزاد على هذا الذرة، وافقهم ابن عباس وزاد الزيتون. لكن انت لما تيجي تبص في الدليل هتلاقي ان دليل الذرة لم يصح، ودليل الزيتون لا، الزيتون لا دليل فيه، فبقي الدليل الصحيح في هذه الامور الاربعة فقط ان موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انما تؤخذ الصدقة من هذه الاربعة، الحنطة والشعير والزبيب والتمر، إنما تؤخذ الزكاة من هذه الأربعة. الحاكم قال إن الإسناد الحديث ده صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، لكن البعض قال لك إزاي؟ ده موسى بن طلحة لم يلقى معاذ بن جبل، لكن دي تعتبر علة؟ ما تعتبرش. هل هو حدث عن معاذ أم حدث عن كتاب وجده لمعاذ؟ الوجادة طريقة من طرق التحمل ولا لا؟ حجة ولا لا؟ حجة في مذهب المحققين من أهل الأصول. هل يشترط في الوجادة أن يلقى الراوي صاحب هذا الكتاب؟ ما يشترطش. ومن إلا يشترط الوثوق في هذا الكتاب فقط، وأنه غير مدخول، يعني ما دخلش فيه حاجة تانية. فموسى بن طلحة قريب العهد جدا بمعاذ بن جبل، وموسى بن طلحة رحمه الله ثقة ويجزم بهذا، عندنا كتاب معاذ. يبقى هذه الوجادة من أقوى الوجادات، يؤيدها ما رواه الدارقطني والحاكم أيضا بإسناد صحيح عن معاذ ابن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: لا تأخذوا أو لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربع: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. برضو الحديث ده صحيح الإسناد، لكن ابن رقيق العيد قال لك ما هواش صريح في الرفع. ليه مش صريح في الرفع؟ ليه ما هواش صريح؟ ده يعني لا تأخذ الصدقة، ده كلام مين؟ بلاتي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. إما أن هما بيقولوا الكلام ده للنبي عليه السلام، ده يعقل، وإما أن هما بيقولوا الكلام ده للناس، وده برضو مش لا ليس مسلما، لأن شوف الحديث بيقول حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وده إسناده صحيح أيضا. فثبت بهذا الدليل أن الزكاة لا تجب، زكاة الزروع لا تجب إلا في التمر والزبيب والقمح والشعير. كويس؟ نعم. إيه؟ الحديثين الصحيحين احنا قلناهم في الأول ده دول بيبينوا فقط النصاب، مش النصاب، قيمة الزكاة التي تخرج، لكن ليس فيهما نوعية الأموال، أموال الزروع التي تجب فيها هذه الزكاة. يتناولان فقط قيمة الزكاة التي تخرج، زي ما الحديثين التانيين بينوا قيمة النصاب الذي تجب فيه هذه الزكاة. لكن الأحاديث التي تناولت أصناف الأموال، أموال الزروع التي تجب فيها الصدقة، هي والحديث ده النبي عليه السلام حين أرسله، لأن النبي عليه السلام أرسل معاذا إلى اليمن قبل وفاته بقليل عليه الصلاة والسلام، أرسله قبل وفاته بقليل صلى الله عليه وسلم، فكل أنه يحصر الزكاة في هذه الأصناف فقط انتهت المسألة. وقد ثبت بالإسناد الصحيح عن معاذ بن جبل أنه لا تؤخذ الزكاة من الخضروات، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهم جميعا أنه لا زكاة في الخضروات. يبقى الحديثين الأولين وجه الحديثين إيه؟ بيتكلم عن قيمة الزكاة اللي أنت هتخرجها. وجه الحديثين التانيين بيتكلم عن نصاب الزكاة، النصاب هذه الأموال الذي يوجب الزكاة. الثالث بيتكلم عن إيه؟ أنواع الأموال التي تجب فيها هذه الزكوات. نقف عند هذا الحد ان شاء الله. يبقى احنا فضلنا دلوقتي في كتاب الزكاة ان احنا هنكمل بس كيفية الاخراج بقى في زكاة الزروع، ونشرح يعني ايه الانهار او كان عفريا او الكلام ده، ونشرح كيفية اخراج زكاة الزروع ويبقى لنا بعد كده ايه اصناف الناس او مصارف الزكاة. ومع مصارف الزكاة حاجة اخيرة اللي هي بقى بعض الملحقات هنعيد تاني على مسألة الدين او تلف الاموال قبل حلول وقت الزكاة او بعد حلول الوقت وقبل الاخراج او بعد التجنيب، ده يحتاج الى ان نتكلم عليه بشيء من التفصيل. اسأل الله عز وجل ان يجعل هذا الدرس في ميزان حسناتي وفي ميزان حسناتكم وان ينفعنا جميعا به. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.